جزاك الله خير.
بارك الله يا شيخ.
هذه ليست مساسنا.
نعم يا شيخ.
هذه ليست مساسنا. لأن الأخيرة في النافلة. الأخيرة في النفل. الكلام الأخير في النفل. فالذي يظهر لي أنا بمقتضى القواعد أن نقول ما دمت تستطيع أن تبتدئ الصلاة قائما فابتدئها قائما، لأن القيام ركن في الفريضة. ثم إذا عجزت اجلس، لأن هذا هو الأصل. فأنت الآن مطالب بالصلاة قائما وأنت قادر الآن، فقم. ثم إن عن لك أو إن طرأ عليك ما يوجب الجلوس فاجلس. هذا هو الأقرب. نعم.
نعم. ذكر النووي في شرح صحيح مسلم، وذكر الحديث أيضا على المتنفل، على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي جالسا قال إني لست كهيئتكم، فيدل على أن يعني نفله لم يكن على النصب. فقال هذا الذي ذكرت الآن.
على كل حال يظهر إن أنه يبتدئها قائم، ثم إذا تعب جلس. وأيضا ربما يظن أنه يعجز عن القيام، فإذا قلنا صلي جالسا ثم إذا قررت الركوع فقم، نقول هذا مبني على ظن. ربما يظن أنه لا يستطيع القيام وهو يستطيع. فالذي يترجح عندي الآن بعد هذا البحث أنه يبتدئ الصلاة قائما الفريضة. أما النافلة فنعم له أن يبتدئها جالسا، لأن أصل الجلوس القيام في النافلة ليس بواجب. اجلس مكانك يا سامي، شرط لك ذاك الله خير. نعم. ما يخل إلا بالركوع فقط، والركوع له بدل وهو الإيماء. نعم. والقيام من الركوع تبع له، لكن هذا أيضا يخل بتكبيرة الإحرام ويخل بالقراءة الفاتحة. فعل النبي هذا في النافلة إلا بدليل. على كل حال هذا الذي تبين لي وهي محل اجتهاد، فالذي يتبين لي هو هذا. نعم. لا مالك، لو كنا كل ما رأينا مسألة فقهية كتبنا التحذير مشكلة، بس أنا الحمد لله لا أعلم ما فيها وسع. نعم أحسن. في تسميع محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام بقول الطبيب؟ لا خالد يلا كيف أنت كم السؤال؟ هل يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام بقول الطبيب؟ على المذهب الشيخ
يكون الطبيب
مسلما
ثقة.
نعم. ورجحنا
أن يكون الطبيب ثقة ولو كان
فاهما. نعم. أحسنت. اشتراط الإسلام بالطبيب على أي أساس مبني؟
على الأمانة.
الأمانة. لأن غير المسلم لا يؤتمن. طيب. يشترط أن يكون طبيبا. محمد. فإن كان متعلما هل يؤخذ بقوله؟
لا يؤخذ.
لماذا؟
لأنه إنما اشترط الطب هذا دلالة على القوة في العمل.
لماذا لا نأخذ بقول المتعلم؟
لأنه ظن أنه يخطئ أكثر من الناس.
إذن لأنه لا يوثق بقوله. حينئذ نعرف أن المدار على الأخ هنا الأمانة الأمانة. وبناء على هذا نقول إنه يجوز أن يعمل بقول غير المسلم إذا وثقنا من قوله. هل هناك أثر يدل على ذلك؟ نعم.
طلب من قريش وكافية من الناقة
إذن الدليل هو أن رسول استأجر رجلا مشركا يدله على الطريق في سفر الهجرة. نعم، مع أن المسألة خطيرة جدا. طيب، هل يجوز تجوز صلاة الفرض على الراحلة؟
صلاة الفرض؟
نعم،
لا تجوز الراحلة بدون عذر.
بدون عذر؟
إذا خشى التهبي فإنه لا يصلي.
طيب، وعلى النافلة؟
النافلة صحيح،
تصح على الراحلة ولو بلا عذر؟ طيب، ما تقول هداية الله؟
نعم
صحيح؟ أنا فهمت جوابه؟ إلا لعذر، إلا لعذر. تمام. طيب، نبدأ درس الجليل الآن لأنه راح علينا وقت شوي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. من سافر سفرا إلى آخره. نحن ذكرنا أن الأعذار التي عقد المؤلف لها بابا للصلاة فيها ثلاثة: السفر، والثاني، والثالث الخوف. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله بالسفر بعد أن تكلم عن المرض، بدأ بالسفر فقال: من سافر سفرا. كتاب من سافر سفرا مباحا 4 برد إلى آخره. قال: من سافر. من هذه اسم شرط، والمعروف أن أسماء الشرط تفيد العموم فيشمل كل من سافر من ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو صغير أو كبير. وقوله سافر سفرا مباحا، السفر مفارقة محل الإقامة، وسمي بذلك لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسه، فبدلا من أن يكون مكنونا في بيته أصبح طاهرا بينا بارزا. ومنه قوله تعالى: والصبح إذا أسفر، أي تبين وظهر. ولهذا نقول إن السفر هو مفارقة محل الإقامة. وقال بعض العلماء: إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يوضحها ويبينها، فإن كثيرا من الناس لا تعرف أخلاقه ولا تعرف حسن سيرته إلا إذا سافرت معه. وكان بعض القضاة من السلف إذا شهد شخص لآخر بتزكية قال له: هل سافرت معه؟ قال: لا. هل عملته؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه. فالسفر لا شك أنه يبين أخلاق الرجال. وكم من إنسان في البلد تراه كل يوم وتشاهده كل يوم ولا تعرف عن أخلاقه شيئا، فإذا سافرت معه تبينت لك أخلاقه، لا سيما فيما سبق من الزمان حيث كانت الأسفار تستوعب أياما كثيرة. أما سفرنا اليوم فإنه لا يبين عن أخلاق الرجال، لأن السفر مثلا من الرياض إلى القصيم 35 دقيقة، لا يبين كثيرا، لكن الأسفار الطويلة هي التي تبين الرجال. على كل حال، السفر في اللغة مفارقة محل الإقامة، هكذا قال ابن حزم في المحلى، وهذا هو الظاهر، لأنه من أسفر عن البان، والإنسان إذا فارق محل إقامته ظهر وانكشف وبان. وقول المؤلف سفرا مباحا، سفرا مباحا، المراد بالمباح هنا ما ليس بحرام ولا مكروه، ما ليس بحرام ولا مكروه، فيشمل الواجب والمستحب والمباح إباحة مطلقة. لأن الأسفار تنقسم إلى 5 أقسام: حرام، مكروه، مباح، مستحب، واجب. فالسفر لفريضة الحج واجب، والسفر للمرة الثانية في الحج مستحب، والسفر للنزهة مباح، والسفر وحده مكروه، والسفر لفعل محرم حرام. ومنه سفر المرأة بلا محرم. ما مراد المؤلف بكلمة مباح هنا؟ مراده ما ليس ايش؟ ما ليس بحرام ولا مكروه، فيشمل المباح المطلق والواجب والمستحب. وقال أربعة برد، أربعة برد، برد جمع بريد، والبريد نصف يوم، وسمي بريدا لأنهم فيما سبق كانوا إذا أرادوا في المراسلات السريعة يجعلونها في البريد، يرتبون بين كل نصف يوم مستقرا ومستراحا يكون فيه خير. إذا وصل صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس لتستريح وركب فرسا آخر إلى مسيرة نصف يوم، فيجد بعد مسيرة نصف يوم مستراحا آخر فيه خير، ينزل عن الفرس التي كان راكبها ثم يركب آخر، وهكذا، لأن هذا أسرع. وفي الرجوع بالعكس. طيب، فالبريد عندهم مسيرة نصف يوم، فتكون أربعة الغرد يومين. طيب، فالبريد قدروه بالمساحة الأرضية أربعة فراسة، البريد أربعة فراسة، فتكون أربعة الغرد 16 فرسخا، الفرسخ قدروه بثلاثة أميال، الفرسخ بثلاثة أميال، فتكون كم؟ 3 × 16، 3 × 16، 48، 48. طيب، 48، 48 ميلا، هذا هو مسافة القصد، فهو مقدر بالمساحة. بالزمن قالوا إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل المحملة، ما هي الهملاجة السريعة؟ يومان قاصدان يعني معتدلان، بمعنى أن الإنسان لا يسير فيهما ليلا ونهارا سيرا بحتا، ولا يكون كثير النزول والإقامة، فهما يومان قاصدان. على كل حال، الفقهاء رحمهم الله يقدرون ذلك بالمساحة كما قلت لكم، 48 ميلا. الميل المعروف أظنه كيلو 60 تقريبا، نعم كيلو 60 ظاهر حول هذا. طيب، يقول المؤلف سن له قصر رباعية الركعتين، سن له قصر رباعية الركعتين. سن هذه جواب الشرط، جواب من سافر سنة. والسنة في اصطلاح العلماء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فلا يدخل فيها الواجب. وقول قصر رباعية هي ثلاث صلوات، الظهر والعصر والعشاء. أما الثلاثية فلا تقصر، لأنها لو قصرت لفات المقصود منها وهي الوترية، ولأنها لا يمكن أن تقصر على سبيل النصف، إذ ليس هناك صلاة تكون ركعة ونصف. وأما الثنائية فلا تقصر أيضا، لأنها لو قصرت لكان في ذلك إجحاف كبير، إذ تبقى ركعة واحدة، ثم لو قصرت لكانت وترا ففات المقصود. فانحصر القصر بالرباعيات فقط. وهذا التعليل الذي قلته إنما هو بيان لوجه الحكمة وإلا فالأصل هو اتباع النص، اتباع النص، لأن ركعات الصلاة من الأمور التي لا تعقل، أي لا تبلغها العقول، ولكننا نقول هذا من باب ذكر المناسبة. لماذا لم يشرع القصر إلا في الرباعيات؟ طيب، أفادنا المؤلف بقوله رحمه الله: من سافر، أنه لا يمكن قصر بدون سفر، لا يمكن قصر بدون سفر، حتى لو كان الإنسان في أشد المرض فإنه لا يقصر، لا يقصر، عرفتم؟ لأنه ليس هناك سبب للقصر سوى السفر، المرض، الشغل، تعب، لا يمكن أن يكون سببا للقصر. نعم. ولهذا لو أن أحدكم زار مريضا وسأله عن حاله وصلاته وهو في بلده، فقال: الحمد لله على كل حال، لي 15 يوم ما أصلي لركعتين من شدة المرض، ماذا تقول له؟ أقول: أعد صلاتك. لماذا؟ لأنه لا سبب للقصر سوى السفر. أما لو كان يعالج في بلد أخرى غير بلده وقال مثل هذا الكلام، فهل يكون تكون صلاته صحيحة؟ نعم، لأنه مسافر. طيب، زار أحدكم مريضا فسأله عن حاله وعن صلاته، قال: الحمد لله على كل حال، لي 15 يوما أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. صحيح؟ ليش؟ لأن الجمع يجوز للمرض، فالجمع يجوز للمشقة، أينما وجدت المشقة في سفر أو حضر جاز الجمع بخلاف القصر. زار أحدكم مريضا ثالثا فقال له: كيف أنت وكيف حالك وكيف صلاتك؟ قال: الحمد لله على كل حال، لست أصلي الصلوات الخمس إلا جميعا عند النوم لأن ذلك يتعبني. ماذا نقول له؟ ها؟ لا، نقول: توب فقط. كيف يعد صلاته الآن؟ لو أعد صلاته ما استفاد، لأنه يصلي الصلاة كاملة لكنه يؤخر الظهر والعصر عن وقتهم، أليس كذلك؟ وإذا كان يصلي العشاء أيضا بعد نصف الليل فكان ترك الصلوات كلها، أخرجها عن وقته. نعم، الفجر، لا أنا يقول قبل النوم الفجر دخلها معه، صلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا أراد أن ينام لأنه مريض. نقول: هذا خطأ، ولا يحل لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، صلي الصلاة على وقتها على أي حال كانت. واضح؟ طيب، أفادنا المؤلف من سافر أنه لا سبب يبيح القصر سوى السفر. طيب، وقول المؤلف: سفرا مباحا، سفرا مباحا خرج به المحرم والمكروه، وعلى هذا فلو سافر الإنسان سفرا محرما لم يباح له القصر. لماذا؟ لأن المسافر سفر معصية لا ينبغي له أن يترخص، إذ أن الرخصة تسهيل وتيسير على المكلف، والمسافر سفرا محرما لا يستحق أن يسهل عليه ويرخص له، فلهذا منع من رخص السفر، منع من القصر، منع من مسح الخفين 3 أيام، منع من الفطر في رمضان. ولكن العلاج سهل، ماذا نقول له؟ نقول: تب إلى الله، تب إلى الله واقصر. فإذا كان في منتصف الطريق في السفر المحرم وقال: أستغفر الله وأتوب إليه، رجعت الآن إلى بلدي، في رجوعه هنا يقصر أو لا؟ ليش؟ السفر مباح، انقلب السفر المحرم ومباح. طيب، وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه لا تشترط الإباحة لجواز القصر، وأن الإنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم. وقالوا إن هذا ليس برخصة، بل إن صلاة الركعتين في السفر ليست تحويلا من الأربع إلى الركعتين، بل هي من الأصل ركعتان. والرخصة هو التحويل من العزيمة، أو من الأثقل إلى الأخف. أما صلاة المسافر فهي مفروضة من أول الأمر ركعتين. وعلى هذا فيجوز للمسافر سفرا محرما أن يصلي ركعتين، ولا يشترط على هذا الرأي، لا تشترط إباحة السفر. وهذا القول كما ترون قول قوي، لأن تعليله ظاهر، فالقصر منوط بالسفر، على أن الركعتين هما إيش؟ هما الفرض فيه، لا على أن الصلاة حولت من أربع إلى ركعتين، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ركعتين. وحينئذ تبين أن الركعتين في السفر إيش؟ عزيمة لا رخص، عزيمة لا رخص، وعليه فلا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح. وقول المؤلف ما نكمل لا ساعتي أعلم. نعم لا الخوف في الحرار، في الحرار يعني، يعني جهاد في بلدك. لا ما في قصد
عموم الآية.
ها
عموم الآية
ما في قصد ما هي الآية. يصلي ركعتين ويصلي بطاف الأخرى ركعتين. نعم
مثال
السفر من
أخوه مثال
السفر ماذا كمان؟
ذكرنا
المثال، قلنا لو سافر الرجل وحده على القول بأنه مكروه فهذا منه. وبعضهم قال لو سافر ليأكل البصل، ما هو أن أحد واحد يسافر عشان يأكل البصل، البصل موجود في كل مكان. نعم. نعم. لأنه داخل في العموم.
ومن سافر؟
لكن تجاوز أربعة قرون. إينا نحن بنمشي على المثل بعد ما نحلل نشوف. نعم.
جاء عند أبي داود وغيره صححه جمع من العلماء. النهي عن صلاة النساء على الرواحل في السفر
وفي الحمل على الرواحل في فريضة ولا النافلة؟
فريضة والنافلة.
والله ما النافلة لا وجه لها، والفريضة حتى رجال منهي عن صلاة الرواحل.
كيف نوجه هذا الحديث؟
ها؟
كيف نوجه هذا الحديث؟
ما أدري ما وجه. نعم نصر
شيخ حصل لك بالنسبة للقاعدة الإسلام لما قال من أثقل إلى الرخص ومن أثقل إلى الأخر، فعلى هذه القاعدة هل يعني الذي ليس عليه مشقة نقول لا تجمع في الصلاة؟
لا لا، لأن العلة إذا لم تكن منصوصة فالحكم ثابت، حكم ثابت. قلنا عليه الصلاة والسلام كما تعلم قصر في منى وفي مزدلفة في عرفة، ولا ليس عليه مشقة.
طيب لو مسافر
مثلا
صلى أربع ركعات هل يقول شيخ الإسلام أنها تبطل الصلاة لأنها عزيمة؟
ما ذكرنا، ما وصلنا هذه يا
أحد.
سنة له ما وصلنا، إن سنة بنتكلم على سنة إن شاء الله.
بس تعني شيخ الإسلام
ماذا قلنا بالنسبة
لأن
15
يوم يجمع على الصراط ولا ضمن الثاني إلا على الصراط؟ السؤال يسأل في الذين زاروا المرضى، الذين عادوا المرضى، الذين أحد المرضى قال إني لخمسة عشر يوم لست أصلي إلى ركعتين، فقلنا أعد صلاتك. واضح؟ لأن الصلاة ركعتين ما تجزي. الذي قال لي خمسة عشر يوم ما أصلي الصلوات الخمس إلا عند النوم، قلنا لا تعد صلاتك. لماذا؟ أي في غير وقتها. نقول أنت آثم الآن، أنت آثم في تأخيرك، ولكن الصلاة صحيحة. لكن جاهل ما أدري. نعم. يأتينا إن شاء الله عند قول المؤلف سن له قصر رباعي. نعم. يأتينا إن شاء الله. إحنا الآن على سفر مباح. نعم محمد.
قلنا قاعدة. قلنا إنه إذا كان الشيء إذا كانت العبادة من باب المأمور فإنها لا تدخل حتى لو صلى الشخص مثلا على غير أصلها. فالمريض مثلا إذا صلى الصلوات كلها مثلا بعد الصلاة بعد العشاء مثلا أو
نعم نعم جاهلا 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 أقول جاهلا ولا لا؟ طيب الآن ماذا يستفيد؟ هو صلى الصلاة على وجه التمام، فماذا يستفيد لو أعادها؟ هل سيأتي بمأمور جديد؟ ما راح وقته الآن. لا لا عصر اليوم ليس عصر لصلاة أمس، ولهذا نقول لمن نسى العصر مثلا لا تصبر إلى عصر غد، يجب تصليها الآن مثل ما ذكرت لو في نصف الليل لأنه راح وقته. هنا نعم أحمد. لا ما هو شرط، طبيب الواحد يكفي. نعم هنا نعم. ولكن لاحظوا مسألة ما ذكرنا الخلاف تو، ذكرنا ان اللي يسافر سفر محرم في خلاف، وذكرنا شيخ الاسلام ومذهب الحديث. طيب السفر وحده بالنسبه للوقت الحاضر لا يعتبر وحده في الطريق المأهول، يعني مثلا طريق ما بين القصيم والرياض لو سافر الانسان في السياره وحده ما نقول هذا السفر وحده. عرفت لماذا؟ لأن الخط معمور كأنما يمشي في شارع البلد، هو راكب وحده ولكنه ليس مسافرا وحده، الخط ماشي. أما الخطوط التي ليس فيها أحد فهذه يكون الإنسان مسافرا وحده. وعلى أن المسألة خلافية، والبخاري رحمه الله في صحيحه يميل إلى أنه لا يكره السفر وحده، ويشير إلى ضعف الحديث الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان والثلاثة رقب. حمد في باب نعم 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 هنا حتى في السفر في 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 سفر في السفر في رمضان لو سافر سفرا محرما فعند من يقول انه يقصر يجوز ان يفطر. ففرق بين من سافر ليسقط الواجب، فالذي سافر ليسقط الواجب نقول لا يمكن، لان التحيل على اسقاط الواجب لا يسقطه. ولهذا لو انه سافر لاجل ان يقصر قلنا لا تقصر. هنا قلت لكم تعليل قوي، أول تعليله قوي، ومعنى قوي إذا قويت العلة قوي القوي. هنا نعم.
إذا كان المريض مبنج في البنج ما فاق إلا بعد العشاء، يفيق قبل المغرب لكن ما وعي كليا، يعني يوعى أحد يكلم لكن ما يستطيع يصلي، كيف يصلي الصلاة؟
يصليها جميعا إذا صح.
كيف قلنا يجمع الأربع وهذا قلنا لا تصلي
من؟
يجمع أربع صلوات
جميعا. اللي هو المبنج؟
لا هذا
قلنا
يصلي.
اللي غاب بالبنج؟
لا.
يصلي الأربع جميعا.
والذي صلى جاهل.
إيه كنا لا خلاص صلى.
معذور بالجاهل شيخ
كنا
لا يصلي.
إيه ما يعيده. صليهم صلاهن الآن.
نعم.
كنا لا تعيده لأنه صلاهن، صاحب البنج ما صلاهن.
سن له قصر رباعية.
من ما سافر تجي بجواب الشرط بدون فعل فعل الشر. الله بخل عظيم هذا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برج سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو قيام قومه، وإن أحرم ثم سافر أو في سفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو أتم بمقيم
أو أتم
أو أتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فسدت وأعادها أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم وإن كان له طريقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو السفر؟ السفر يا خالد. أي نعم. ها؟ ما هو السفر قبل؟ عن يعني مفارقة محل الإقامة، هذا السفر. لماذا سمي به؟ فيظهر ويتبين. نعم. ومنه قوله تعالى: والصبح إذا أسفر. ومنه سفور المرأة أي ظهورها وبروزها. طيب يلا بندق. قوله سفر مباح، ما المراد بالمباح هنا؟
لا يكون سفر معصية.
لا يكون سفر معصية يعني فيصل به المكروه.
غير المحرم. هل لا يكون محرما ولا مكروه؟
المراد به ما ليس محرما ولا مكروه، فيشمل
الواجب والمستحب. الواجب والمستحب والمباح.
إباحة مطلقة. طيب مثال الواجب، هداية الله سفر الواجب. نعم. والمستحب أين؟ أحسن. السفر مرة ثانية إلى الحج. والمباح؟
المباح كالسفر للصلاة.
نعم، كالسفر للصلاة. أحسن. تمام. قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. طيب قول أربعة برج، ما هي البرج تصريفها؟ لا تصريفها اللغوي جمع بريين. طيب فكم مسافتها؟ نعم.
أربعة
فرسة. نعم. وبالفراسة البريد في الفراسة. نعم. فتكون أربعة في البرد 16 فرسة. والفرسة كم ميل؟ فتكون 48
ميل.
نعم. طيب لماذا سمي بريدا؟ نعم. كل ما بين الصيوم مستقرا ومستراحا للبريد اللي يحمل الرسائل. نعم. تمام. أحسنت. طيب قال المؤلف سن، هذا مثل الدرس. قال المؤلف رحمه الله: سن له قصر رباعية ركعتين. سن له، يجب أن نعلم السنة لها اصطلاحان: اصطلاح عند الفقهاء واصطلاح في عرف الصحابة وسلف الأمة. فالسنة في سلف الأمة وعند الصحابة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت واجبة أم مستحبة، فكلها تسمى سنة. ومن ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، هذه السنة واجبة. وقول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن الرجل يصلي مع الإمام المقيم أربعا وإذا صلى وحده وهو مسافر صلى ركعتين، قال: تلك هي السنة، هي السنة الواجبة. أما عند الفقهاء فإن السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يعني معناها الشيء المستحب، الشيء المستحب الذي إذا فعله الإنسان أثيب وإذا تركه لم يعاق. فقول المؤلف هنا سنة له قصر الرباعية، سنة اصطلاحية ولا سنة حسب استعمال السلف؟ سنة اصطلاحية، يعني أن الراجح والذي يثاب عليه قصر رباعية ركعتين، يسن أن يقصر الرباعية ركعتين. الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء ركعتين. ودليل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. أما في القرآن فقال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. ونفي الجناح هنا لا يعني ارتفاع الإثم فقط، لا يعني ارتفاع الإثم فقط، فقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فنفي الجناح هنا ليس معناه رفع الإثم فقط، بل انتفاء المانع، أي ليس بمانع أن يطوف بهما وليس بمانع أن تقصروا من الصلاة. فإذا انتفى المانع نرجع إلى ما تقتضيها الأدلة الأخرى، فالأدلة الأخرى في الصلاة تقتضي أن القصر أمر راجح على الإتمام، أليس كذلك؟ طيب الدليل، الدليل النوع الثاني من الأدلة التي ذكرناها، وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى ركعتين، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا في سفر قط، بل كل أسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين. وأما إجماع المسلمين فهذا أمر معلوم بالضرورة، كما قال ابن عمر: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر، والمسلمون مجمعون على هذا. إذن قص الرباعية ركعتين ثبت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولكن في دليل الكتاب شيء من التوقف والإشكال، وهي أن الله تعالى قال: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقيد الله عز وجل هذا بخوف الفتنة من الكفار، والمراد بخوف الفتنة هنا أن يمنعوكم من إتمام صلاتكم. ولكن هذا الشرط مرتفع بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي أخبر بها عن ربه، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشكل عليه هذا القيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: يا رسول الله، ما بالنا نقصر ونحن في أمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في آمن ما يكون في أسفاره، قصر في حجة الوداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فصارت إباحة القصر في الأمن صدقة تصدق الله بها علينا، وإلا فإن الأصل إيش؟ الأصل الإتمام، أن الحضر والسفر سواء. فهذا هو الجواب عن هذا القيد في الآية. وقال بعض العلماء إن قصر الصلاة ينقسم إلى قسمين: قصر عدد وقصر هيئة، قصر عدد وقصر هيئة. فإذا اجتمع الخوف والسفر اجتمع القصران، اجتمع القصران. وإن اجتمع انفرد أحدهما انفرد بالقصر الذي يلائمه. فإذا انفرد القصر، فإذا انفرد السفر صار القصر بالعدد، وإذا انفرد الخوف صار القصر في الهيئة، صار القصر في الهيئة. وإن اجتمع صار في هذا وفي هذا. وعلى كل حال هذه لا شك أنها مناسبة جيدة وطلب للعلة والحكمة، ولكن الذي يفصل هو السنة، هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. طيب، إذن القصر ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ولا إشكال فيه، ولكن يقول المؤلف: سن له قصر رباعية ركعتين إلى آخر. ونحن نتكلم أولا على قوله سن، وعلى قوله أربعة برد، وعلى قوله سفرا مباحا. أما قول سفر مباحا فقد تقدم لنا أن من أهل العلم من قال إن القصر رخصة في السفر مطلقا، سواء كان مباحا أم محرما. وذكرنا أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب أبي حنيفة. طيب، وقال بعض العلماء إنه لا قصر إلا في سفر طاعة، إلا في سفر طاعة كالحج والعمرة والجهاد وزيارة الوالدين وما أشبه ذلك، وأما المباح فلا قص فيه. وهذا القول في الطرف المقابل لقول من يقول إنه يقصر حتى في السفر المحرم. والصحيح ما سبق أن القصر ثابت في كل سفر إلا في السفر المحرم، لأننا لو أبحنا له القصر لكان هذا فيه شيء من الإقرار على المعصية التي كان مقيما عليها، وحاله تقتضي عكس التخفيف. والمسألة ليست عندي بذات القوة أي ترجيح أنه لا بد أن يكون السفر مباحا. طيب، أربعة برد، المؤلف اشترط أربعة برد، وهذا يقتضي أن ما دونها ولو بمتر واحد لا يبيح القصر، وما بلغها وتجاوزها فهو قصر ولو قطعه في نصف ساعة. نعم، انتبه. إذا اعتبرنا المسافة بالأميال والفراسخ فإن ما دونها ولو بشبر، مو أنا قلت بذراع أو بمتر، أقول بشبر، ليس بسفر يترخص فيه، وما زاد عليها فهو سفر يترخص فيه ولو قطعه بنصف ساعة أو أقل، ولو رجع في ساعته. وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، ولكن الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة، لأن التحديد كما قال صاحب المغني يحتاج إلى توقيف. ما التوقيف؟ يعني نص من الشارع. والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون، فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يسافرون في الليل والنهار، ولم يرد عنه حرف واحد يقول إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا، ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد للسفر، مع أنهم في الأشياء المجملة يسألون عن تفسيرها وبيانها. فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح.
أيها الإخوة في الله، نتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج.
جزاك الله خير.
جزاك الله يا شيخ.
هذه ليست مساسنا.
نعم يا شيخ.
هذه ليست مساسنا، لأن الأخيرة في النافلة. الأخيرة في النفل، الكلام الأخير في النفل، فالذي يظهر لي أنا بمقتضى القواعد أن نقول ما دمت تستطيع أن تبتدئ الصلاة قائما فابتدئها قائما، لأن القيام ركن في الفريضة. ثم إذا عجز اجلس، لأن هذا هو الأصل. فأنت الآن مطالب بالصلاة قائما وأنت قادر الآن، فقم. ثم إن عن لك أو إن طرأ عليك ما يوجب الجلوس فاجلس، هذا هو الأقرب. نعم.
هذا الذي ذكرت الآن شيخ.
نعم.
ذكر النووي في شرح صحيح مسلم، وذكر الحديث أيضا على المتنفل، على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي جالسا قال إني لست كهيئتكم، فيدل على أن يعني نفله لم يكن على النسل، فقال هذا الذي ذكرت الآن.
على كل حال يظهر أنه يبتدئها قائم، ثم إذا تعب جلس. وأيضا ربما يظن أنه يعجز عن القيام، فإذا قلنا صلي جالسا ثم إذا قررت الركوع فقم، فنقول هذا مبني على ظن، يعني ربما يظن أنه لا يستطيع القيام وهو يستطيع. فالذي يترجح عندي الآن بعد هذا البحث أنه يبتدئ الصلاة قائما الفريضة. أما النافلة فنعم له أن يبتدئها جالسا، لأن أصل الجلوس القيام في النافلة ليس بواجب. اجلس مكانك يا سامي، شرط لك ذاك الله خير. نعم. ما يخل إلا بالركوع فقط، والركوع له بدل وهو الإيماء. نعم. والقيام من الركوع تبع له، لكن هذا أيضا يخل بتكبيرة الإحرام ويخل بالقراءة الفاتحة. فعل النبي هذا في النافلة إلا بدليل. على كل حال هذا الذي تبين لي وهو محل اجتهاد، فالذي يتبين لي هو هذا. نعم. لا مالك، لو كنا كل ما رأينا مسألة فقهية كتبنا التحرير مشكلة، بس الحمد لله لا الأمر فيها واسع. نعم. سم في تسمية محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام بقول الطبيب؟ لا خالد، يلا كيف أنت فهم السؤال؟ هل يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام بقول الطبيب؟
على المذهب
الشيخ،
المذهب اشترط أن يكون الطبيب مسلما ثقة.
نعم.
ورجحنا أن يكون الطبيب ثقة ولو خلفه.
نعم أحسنت. اشتراط الإسلام بالطبيب على أي أساس مبني؟
الأمانة.
لأن غير المسلم لا يؤتمن. طيب، يشترط أن يكون طبيبا محمد، فإن كان متعلما هل يؤخذ بقوله؟
لا يؤخذ.
لماذا؟
لأنه إنما اشترط الطب هذا دلالة على القوة في العلم.
لماذا لا نأخذ بقول المتعلم؟
إنه ظن أنه يخطئ أكثر من الناس.
إذن لأنه لا يوثق بقوله. حينئذ نعرف أن المدار على الأخ هنا الأمانة الأمانة، وبناء على هذا نقول أنه يجوز أن يعمل بقول غير المسلم إذا وثقنا من قوله. هل هناك أثر يدل على ذلك؟ نعم.
عند الحال لا يفضل أن كان هناك طلب من قريش وكافية من الطاقة، ولكن
إذن الدليل هو أن رسول استأجر رجلا مشركا يدله على الطريق في سفر الهجرة. نعم، مع أن المسألة خطيرة جدا. طيب، هل يجوز تجوز صلاة الفرض على الراحلة؟ نعم،
لا تجوز الراحلة دون عذر.
بدون عذر
إذا خشي التأبي إنه لا يصلي.
طيب، والنافلة؟
النافلة صحة
تصح على الراحلة ولو بلا عذر. طيب، ما تقول هداية الله؟
نعم
صحيح. هل فهمت جوابه؟
نقاط النافلة صحيح وخليلة لا يصلي
إلا لعذر. إلا لعذر، تمام. طيب، نبدأ الدرس الجديد الآن لأنه راح علينا الوقت شوي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. من سافر سفرا إلى آخره. نحن ذكرنا أن الأعذار التي عقد المؤلف لها بابا للصلاة فيها ثلاثة: السفر، والثاني، والثالث الخوف. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله بالسفر بعد أن تكلم عن المرض. بدأ بالسفر فقال: من سافر سفرا. من سافر سفرا مباحا، أربعة برد إلى آخره. قال: من سافر. من هذه اسم شرط، والمعروف أن أسماء الشرط تفيد العموم، فيشمل كل من سافر من ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو صغير أو كبير. وقوله سافر سفرا مباحا، السفر مفارقة محل الإقامة، وسمي بذلك لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسه، فبدلا من أن يكون مكنونا في بيته أصبح طاهرا بينا بارزا. ومنه قوله تعالى: والصبح إذا أسفر، أي تبين وظهر. ولهذا نقول إن السفر هو مفارقة محل الإقامة. وقال بعض العلماء: إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يوضحها ويبينها، فإن كثيرا من الناس لا تعرف أخلاقه ولا تعرف حسن سيرته إلا إذا سافرت معه. وكان بعض القضاة من السلف إذا شهد شخص لآخر بتزكية قال له: هل سافرت معه؟ قال: لا. هل عملته؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرف. فالسفر لا شك أنه يبين أخلاق الرجال. وكم من إنسان في البلد تراه كل يوم وتشاهده كل يوم ولا تعرف عن أخلاقه شيئا، فإذا سافرت معه تبينت لك أخلاقه، لا سيما فيما سبق من الزمان حيث كانت الأسفار تستوعب أياما كثيرة. أما سفرنا اليوم فإنه لا يبين عن أخلاق الرجال، لأن السفر مثلا من الرياض إلى القصيم 35 دقيقة، لا يبين كثيرا، لكن الأسفار الطويلة هي التي تبين الرجال. على كل حال، السفر في اللغة مفارقة محل الإقامة، هكذا قال ابن حزم في المحلى، وهذا هو الظاهر. لأنه من أسفر عذبان، والإنسان إذا فارق محل إقامته ظهر وانكشف وبان. وقول المؤلف سفرا مباحا، سفرا مباحا المراد بالمباح هنا ما ليس بحرام ولا مكروه، ما ليس بحرام ولا مكروه، فيشمل الواجب والمستحب والمباح إباحة مطلقة. لأن الأسفار تنقسم إلى خمسة أقسام: حرام، مكروه، مباح، مستحب، واجب. فالسفر لفريضة الحج واجب، والسفر للمرة الثانية في الحج مستحب، والسفر للنزهة مباح، والسفر وحده مكروه، والسفر لفعل محرم حرام، ومنه سفر المرأة بلا محرم. ما مراد المؤلف بكلمة مباح هنا؟ مراده ما ليس ايش؟ ما ليس بحرام ولا مكروه، فيشمل المباح المطلق والواجب والمستحب. وقال أربعة برد، أربعة برد، برد جمع بريد، والبريد نصف يوم، وسمي بريدا لأنهم فيما سبق كانوا إذا أرادوا في المراسلات السريعة يجعلونها في البريد، يرتبون بين كل نصف يوم مستقرا ومستراحا يكون فيه خير. إذا وصل صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس لتستريح وركب فرسا آخر إلى مسيرة نصف يوم، فيجد بعد مسيرة نصف يوم مستراحا آخر فيه خير، ينزل عن الفرس التي كان راكبها ثم يركب آخر، وهكذا، لأن هذا أسرع. وفي الرجوع بالعكس. طيب، فالبريد عندهم مسيرة نصف يوم، فتكون أربعة الغرد يومين. طيب، فالبريد قدروه بالمساحة الأرضية أربعة فراسة، البريد أربعة فراسة، فتكون أربعة الغرد 16 فرسخا، والفرس قد الفرسخ قدروه بثلاثة أميال، الفرسخ بثلاثة أميال، فتكون كم؟ 3 × 16، 3 × 16، 48، 48. طيب. 48، 48 ميلا، هذا هو مسافة القصد، فهو مقدر بالمساحة. بالزمن قالوا إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل المحملة، ما هي الهملاجة السريعة؟ يومان قاصدان يعني معتدلان، بمعنى أن الإنسان لا يسير فيهما ليلا ونهارا سيرا بحتا، ولا يكون كثير النزول والإقامة، فهما يومان قاصدان. على كل حال، الفقهاء رحمهم الله يقدرون ذلك بالمساحة كما قلت لكم، 48 ميلا. الميل المعروف أظنه كيلو 60 تقريبا، نعم كيلو 60 ظهر أحول هذا. طيب، يقول المؤلف سن له قصر رباعية الركعتين، سن له قصر رباعية الركعتين. سن هذه جواب الشرط، جواب من سافر سنة. والسنة في اصطلاح العلماء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فلا يدخل فيها الواجب. وقول قصر رباعية هي ثلاث صلوات: الظهر والعصر والعشاء. أما الثلاثية فلا تقصر، لأنها لو قصرت لفات المقصود منها وهي الوترية، ولأنها لا يمكن أن تقصر على سبيل النص، إذ ليس هناك صلاة تكون ركعة ونصف. وأما الثنائية فلا تقصر أيضا، لأنها لو قصرت لكان في ذلك إجحاف كبير، إذ تبقى ركعة واحدة، ثم لو قصرت لكانت وترا ففات المقصود. فانحصر القصر بالرباعيات فقط. وهذا التعليل الذي قلته إنما هو بيان لوجه الحكمة، وإلا فالأصل هو اتباع النص، اتباع النص، لأن ركعات الصلاة من الأمور التي لا تعقل، أي لا تبلغها العقول، ولكننا نقول هذا من باب ذكر المناسبة. لماذا لم يشرع القصر إلا في الرباعيات؟ طيب، أفادنا المؤلف بقوله رحمه الله: من سافر، أنه لا يمكن قصر بدون سفر، لا يمكن قصر بدون سفر، حتى لو كان الإنسان في أشد المرض فإنه لا يقصر، لا يقصر، عرفتم؟ لأنه ليس هناك سبب للقصر سوى السفر، المرض، الشغل، تعب، لا يمكن أن يكون سببا للقصر. نعم. ولهذا لو أن أحدكم زار مريضا وسأله عن حاله وصلاته وهو في بلده، فقال: الحمد لله على كل حال، لي 15 يوم ما أصلي لركعتي من شدة المرض، ماذا تقول له؟ أقول: أعد صلاتك. لماذا؟ لأنه لا سبب للقصر سوى السفر. أما لو كان يعالج في بلد أخرى غير بلده وقال مثل هذا الكلام، فهل يكون تكون صلاته صحيحة؟ نعم، لأنه مسافر. طيب، زار أحدكم مريضا فسأله عن حاله وعن صلاته، قال: الحمد لله على كل حال، لي 15 يوما أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صحيح؟ ليش؟ لأن الجمع يجوز للمرض، فالجمع يجوز للمشقة، أينما وجدت المشقة في سفر أو حضر جاز الجمع بخلاف القصر. زار أحدكم مريضا ثالثا فقال له: كيف أنت وكيف حالك وكيف صلاتك؟ قال: الحمد لله على كل حال، لست أصلي الصلوات الخمس إلا جميعا عند النوم لأن ذلك يتعبني، ماذا نقول له؟ ها؟ لا، نقول توب فقط. كيف يعد الصلاة الآن؟ لو أعد الصلاة ما استفاد، لأن يصلي الصلاة كاملة لكنه يؤخر الظهر والعصر عن وقتهم، أليس كذلك؟ وإذا كان يصلي العشاء أيضا بعد نصف الليل فكان ترك الصلوات كلها أخرجها عن وقته. نعم، الفجر، لا أنا يقول قبل النوم الفجر دخلها معه، صلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا أراد أن ينام لأنه مريض. نقول: هذا خطأ، ولا يحل لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، صل الصلاة على وقتها على أي حال كانت. واضح؟ طيب، أفادنا المؤلف من سافر أنه لا سبب يبيح القصر سوى السفر. طيب، وقول المؤلف: سفرا مباحا، سفرا مباحا خرج به المحرم والمكروه، وعلى هذا فلو سافر الإنسان سفرا محرما لم يبح له القصر. لماذا؟ لأن المسافر سفر معصية لا ينبغي له أن يترخص، إذ أن الرخصة تسهيل وتيسير على المكلف، والمسافر سفرا محرما لا يستحق أن يسهل عليه ويرخص له، فلهذا منع من رخص السفر، منع من القصر، منع من مسح الخفين 3 أيام، منع من الفطر في رمضان. ولكن العلاج سهل، ماذا نقول له؟ نقول تب إلى الله، تب إلى الله واقصر. فإذا كان في منتصف الطريق في السفر المحرم وقال أستغفر الله وأتوب إليه، رجعت الآن إلى بلدي، في رجوعه هنا يقصر أو لا؟ ليش؟ السفر مباح، انقلب السفر المحرم ومباح. طيب، وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه لا تشترط الإباحة لجواز القصر، وأن الإنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم. وقالوا إن هذا ليس برخصة، بل إن صلاة الركعتين في السفر ليست تحويلا من 4 إلى 2 ركعتين، بل هي من الأصل 2 ركعتان. والرخصة هو التحويل من العزيمة أو من الأثقل إلى الأخف. أما صلاة المسافر فهي مفروضة من أول الأمر 2 ركعتين. وعلى هذا فيجوز للمسافر سفرا محرما أن يصلي 2 ركعتين، ولا يشترط على هذا الرأي، لا تشترط إباحة السفر. وهذا القول كما ترون قول قوي، لأن تعليله ظاهر، فالقصر منوط بالسفر على أن الركعتين هما الفرض فيه، لا على أن الصلاة حولت من 4 إلى 2 ركعتين كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة 2 ركعتين، ثم سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على 2 ركعتين. وحينئذ تبين أن 2 ركعتين في السفر عزيمة لا رخصة، عزيمة لا رخصة، وعليه فلا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح. وقول المؤلف ما نكمل لا ساعتي أعلم. نعم لا الخوف في الحرم، في الحرم يعني جهاد في بلدك. لا ما في قصد
عموم الآية،
ها
عموم الآية،
ما في قصد ما الآية يصلي 4 ركعتين ويصلي بطاف الأخرى ركعتين. نعم
مثال
السفر من
أخوه،
مثال السفر ما لك
ذكرنا
مثال ذكرنا المثال قلنا لو سافر الرجل وحده على القول بأنه مكروه فهذا منه، وبعضهم قال لو سافر ليأكل البصل، لكن ما أظن أحد واحد يسافر عشان يأكل البصل، البصل موجود في كل مكان. نعم
سفر
النزع نعم لأنه داخل في العموم.
ومن سافر
لكن تجاوز 4 قرون. إينا نحن بنمشي على المثل بعد ما نحلل نشوف. نعم
الشيخ جاء عند ابن داود وغيره وصححه جمع من العلماء النهي عن صلاة النساء على الرواحل في السفر
وقوة الحمل على الرواحل في فريضة ولا النافلة؟
فريضة ولا
النافلة؟ والله ما النافلة لا وجه لها، والفريضة حتى رجال النهي عن صلاة الرواحل.
كيف توجه هذا الحديث؟
ها؟
كيف توجه هذا الحديث؟
ما أدري ما وجهه. نعم نصر
شيخ حصل لك بالنسبة للقاعدة الإسلام لما قال من أثقل إلى الرخص ومن أثقل إلى الآخر، فعلى هذه القاعدة هل يعني الذي ليس عليه مشقة نقول لا تجمع في الصلاة؟
لا لأن العلة إذا لم تكن منصوصة فالحكم ثابت، ومزاد. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم قصر في منى وفي مزدلفة في عرفة ولا 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 سعلم شر.
طيب لو مسافر مثلا صلى أربع ركعات هل يقول شيخ الإسلام أنها تبطل الصلاة لأنها عزيمة؟
ما ذكرنا ما وصلنا هذه
بس ذكر
سنة له ما وصلنا احنا سنة بنتكلم على سنة إن شاء الله
بس تعليم شيخ الإسلام.
نعم
ما بطل هذه
جاءت 15 يوم اجمع فعل صلاته
ولا
ضمن الثاني لا فعل صلاته. اين السؤال؟ يسأل في الذين زاروا المرضى الذين عادوا المرضى الذين احد المرضى قال اني لخمسة عشر يوم ما لس اصلي الى ركعتين فقلنا اعد صلاتك. واضح؟ لان الصلاة ركعتين ما تجزي. الذي قال لي 15 يوم ما أصلي الصلوات الخمس إلا عند النوم قلنا لا تعد صلاتك. لماذا؟ أي في غير وقتها. نقول أنت آثم الآن أنت آثم في تأخيرك ولكن الصلاة صحيح. لكن جاهل ما أدري. نعم يأتينا إن شاء الله عند قول المؤلف سنة له قصر ربع. نعم. بارك الله فيك. تحديد المسافة بأربع
طرق.
يأتينا إن شاء الله. إحنا الآن على سفر مباح. نعم محمد.
قلنا قاعدة قبل أنه إذا كان إذا كانت العبادة من باب المأمور فإنها لا تدخل حتى لو صلى الشخص مثلا على غير أصلها. فالمريض مثلا إذا صلى الصلوات كلها مثلا بعد الصلاة بعد العشاء مثلا أو
نعم نعم جاهلا 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 أقول جاهلا ولا طيب الآن ماذا يستفيده؟ هو صلى الصلاة على وجه التمام فماذا يستفيد لو أعادها؟ هل سيأتي بمأمور جديد؟ ما راح وقتها. لا لا عصر اليوم ليس عصر لصلاة أمس. ولهذا نقول لمن نسي العصر مثلا لا تصبر إلى عصر غد يجب تصليها الآن مثل ما ذكرت لو في نصف الليل لأنه راح وقته. هنا نعم أحمد. لا ما هو شرط طبيب الواحد يكفى. نعم هنا نعم ولكن لاحظوا مسألة ما ذكرنا الخلاف تو ذكرنا أن يسافر سفر محرم في خلاف وذكرنا قياس الإسلام ومذهب الحنيفة. طيب السفر وحده بالنسبة للوقت الحاضر لا يعتبر وحده في الطريق المأهول يعني مثلا طريق ما بين القصيم والرياض لو سافر الإنسان في السيارة وحده ما نقول هذا السفر وحده. عرفت لماذا؟ لأن الخط معمور كأنما يمشي في شارع البلد. هو راكب وحده ولكنه ليس مسافرا وحده. الخط ماشي. أما الخطوط التي ليس فيها أحد فهذه يكون الإنسان مسافرا وحده. وعلى أن المسألة خلافية والبخاري رحمه الله في صحيحه يميل إلى أنه لا يكره السفر وحده ويشير إلى ضعف الحديث الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان والثلاثة رقب. حمد في باب نعم 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 هنا حتى في السفر في رمضان لو سافر سفرا محرما فعند من يقول انه يقصر يجوز ان يفطر. ففرق بين من سافر ليسقط الواجب فالذي سافر ليسقط الواجب نقول لا يمكن لان التحيل على اسقاط الواجب لا يسقطه. ولهذا لو انه سافر لاجل ان يقصر قلنا لا تقصر. هنا قلت لكم تعليل قوي أول تعليله قوي ومعنى قوي إذا قويت العلة أو يلقوا. هنا نعم.
إذا كان المريض مبنج يا شيخ في البنج ما صاف إلا بعد العشاء، في قبل المغرب لكن ما وعي كليا، يعني يوعى أحد يكلم لكن ما يستطيع يصلي، كيف يصلي الصلاة؟
يصليها جميعا إذا صح.
كيف قلنا يجمع الأربع وهذا قلنا لا تصلي؟
من؟
يجمع أربع صلوات جميعا
اللي هو المبنج؟
لا هذا
قلنا
يصلي
اللي غاب بالبنج؟
لا
يصلي الأربع جميعا.
والذي صلى الجاهل
ايه كنا لا خلاص صلى
الجاهل
ايه ما يعيده صليهم صليهم صلاهن الآن كنا لا تعيده لأن صلاهن صاحب البنج ما صلاهن.
سن له قطر
من ما سافر تجي بجواب الشرط بدون فعل الشرط الله بخل عظيم هذا.
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: من سافر سفرا مباحا أربعة برج سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو قيام قومه، وإن أحرم ثم سافر أو في سفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو أتم بمقيم
أو أتم
أو أتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فسدت وأعادها أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم وإن كان له طريقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو السفر؟ السفر يا خالد أين؟ ها؟ ما هو السفر قبل؟ عن يعني مفارقة محل الإقامة، هذا السفر. لماذا سمي به؟ فيظهر ويتبين. نعم. ومنه قوله تعالى: والصبح إذا أسفر. ومنه سفور المرأة أي ظهورها وبروزها. طيب يلا بندر، قوله سفر مباح، ما المراد بالمباح هنا؟
لا يكون سفر معصية،
لا يكون سفر معصية يعني فيرفض به المكروه،
غير المحرم، لا يكون محرم ولا مكروه،
المراد به ما ليس محرما ولا مكروه، فيشمل
الواجب والمستحب، الواجب والمستحب والمباح.
إباحة مطلقة. طيب مثال الواجب هداية الله. سفر الواجب. نعم. والمستحب. أين؟
والمستحب وما يكون مرة ثانية.
أحسن. السفر مرة ثانية للحج. والمباح.
المباح كالسفر للصلاة.
نعم. كالسفر للصلاة. أحسن. تمام. قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. طيب قول أربعة برج، ما هي البرج تصريفها؟ لا تصريفها اليربي جمع بريين. طيب فكم مسافتها؟ نعم.
أربعة فرسة
صارت
يومين.
نعم. وبالفراسة البريد في الفراسة.
البريد
تساوي أربعة فرسة. نعم. فتكون أربعة البرد 16 فرسة. والفرسة كم ميل؟
3 ميل.
فتكون
48
ميل. نعم. طيب لماذا سمي بريدا؟ نعم.
بعد الماضي.
نعم.
كانوا يتخذون مقرا بين كل بين
كل ما بين الصيوم مستقرا ومستراحا للبريد اللي يحمل الرسائل.
نعم.
تمام. أحسنت. طيب. قال المؤلف سنة هذا في الدرس. قال المؤلف رحمه الله سن له قصر رباعية ركعتين. سن له. يجب أن نعلم السنة لها اصطلاحان: اصطلاح عند الفقهاء واصطلاح في عرف الصحابة وسلف الأمة. فالسنة في سلف الأمة وعند الصحابة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت واجبة أم مستحبة، فكلها تسمى سنة. ومن ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا. هذه السنة واجبة. وقول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن الرجل يصلي مع الإمام المقيم أربعا وإذا صلى وحده وهو مسافر صلى ركعتين، قال: تلك هي السنة، هي السنة الواجبة. أما عند الفقهاء فإن السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يعني معناها الشيء المستحب، الشيء المستحب الذي إذا فعله الإنسان أثيب وإذا تركه لم يعاقب. فقول المؤلف هنا سن له قصر رباعية، سنة اصطلاحية ولا سنة حسب استعمال السلف؟ سنة اصطلاحية، يعني أن الراجح والذي يثاب عليه قصر رباعية ركعتين، يسن أن يقصر الرباعية ركعتين. الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء ركعتين. ودليل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. أما في القرآن فقال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. ونفي الجناح هنا لا يعني ارتفاع الإثم فقط، لا يعني ارتفاع الإثم فقط، كقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فنفي الجناح هنا ليس معناه رفع الإثم فقط، بل انتفاء المانع، أي ليس بمانع أن يتطوف بهما وليس بمانع أن تقصروا من الصلاة. فإذا انتفى المانع نرجع إلى ما تقتضيها الأدلة الأخرى، فالأدلة الأخرى في الصلاة تقتضي أن القصر أمر راجح على الإتمام، أليس كذلك؟ طيب الدليل، الدليل النوع الثاني من الأدلة التي ذكرناها وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى ركعتين، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا في سفر قط، بل كل أسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين. وأما إجماع المسلمين فهذا أمر معلوم بالضرورة، كما قال ابن عمر: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر، والمسلمون مجمعون على هذا. إذن قص الرباعية ركعتين ثبت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولكن في دليل الكتاب شيء من التوقف والإشكال، وهي أن الله تعالى قال: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقيد الله عز وجل هذا بخوف الفتنة من الكفار، والمراد بخوف الفتنة هنا أن يمنعوكم من إتمام صلاتكم. ولكن هذا الشرط مرتفع بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي أخبر بها عن ربه، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشكل عليه هذا القيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: يا رسول الله، ما بالنا نقصر ونحن في أمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في آمن ما يكون في أسفاره، قصر في حجة الوداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فصارت إباحة القصر في الأمن صدقة تصدق الله بها علينا، وإلا فإن الأصل إيش؟ الأصل الإتمام، أن الحضر والسفر سواء. فهذا هو الجواب عن هذا القيد في الآية. وقال بعض العلماء: إن قصر الصلاة ينقسم إلى قسمين، قصر عدد وقصر هيئة، قصر عدد وقصر هيئة. فإذا اجتمع الخوف والسفر اجتمع القصران. وإن اجتمع انفرد أحدهما انفرد بالقصر الذي يلائمه. فإذا انفرد السفر صار القصر بالعدد، وإذا انفرد الخوف صار القصر في الهيئة. وإن اجتمع صار في هذا وفي هذا. وعلى كل حال، هذه لا شك أنها مناسبة جيدة وطلب للعلة والحكمة، ولكن الذي يفصل هو السنة، هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. طيب، إذن القصر ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ولا إشكال فيه، ولكن يقول المؤلف: سن له قصر رباعية ركعتين إلى آخره. ونحن نتكلم أولا على قوله سن، وعلى قوله أربعة برد، وعلى قوله سفر مباح. أما قول سفر مباحا، فقد تقدم لنا أن من أهل العلم من قال إن القصر رخصة في السفر مطلقا، سواء كان مباحا أم محرما. وذكرنا أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب أبي حنيفة. طيب، وقال بعض العلماء إنه لا قصر إلا في سفر طاعة، إلا في سفر طاعة كالحج والعمرة والجهاد وزيارة الوالدين وما أشبه ذلك، وأما المباح فلا قصر فيه. وهذا القول في الطرف المقابل لقول من يقول إنه يقصر حتى في السفر المحرم. والصحيح ما سبق أن القصر ثابت في كل سفر إلا في السفر المحرم، لأننا لو أبحنا له القصر لكان هذا فيه شيء من الإقرار على المعصية التي كان مقيما عليها، وحاله تقتضي عكس التخفيف. والمسألة ليست عندي بذاك القوة، أي ترجيح أنه لا بد أن يكون السفر مباحا. طيب، أربعة برد، المؤلف اشترط أربعة برد، وهذا يقتضي أن ما دونها ولو بمتر واحد لا يبيح القصر، وما بلغها وتجاوزها فهو قصر ولو قطعه في نصف ساعة. نعم انتبه. إذا اعتبرنا المسافة بالأميال والفراسخ فإن ما دونها ولو بشبر، مو أنا قلت بذراع أو بمتر، أقول بشبر، ليس بسفر يترخص فيه، وما زاد عليها فهو سفر يترخص فيه ولو قطعه بنصف ساعة أو أقل، ولو رجع في ساعته. وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، ولكن الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة، لأن التحديد كما قال صاحب المغني يحتاج إلى توقيف. ما معنى توقيف؟ يعني نص من الشارع. والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون، فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يسافرون في الليل والنهار، ولم يرد عنه حرف واحد يقول إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا، ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد للسفر، مع أنهم في الأشياء المجملة يسألون عن تفسيرها وبيانها. فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح.
أيها الإخوة في الله، تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج